بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة الخلق الله. ثم ما بعد، فوصلنا بحمد الله وفضله وطوله ومنته إلى سورة الأعراف. وسورة الأعراف يا شباب هي تاني سورة مكية بتقابلنا في المصحف. قلنا بدأنا بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة، ودي سور مدنية وبتكلم زي ما احنا قلنا ان انت الخليفة في الأرض الذي ائتمناه الله عز وجل على هذه الرسالة. انت يا مسلم أمين على هذا المنهج. وفهمنا نموذج الاستخلاف في سورة البقرة، وبعدين آل عمران العقبات اللي هتقابلك في هذا الطريق، النساء العدل والحكمة وصفات هذا الإنسان الذي سيحمل شريعة الله سبحانه وتعالى، والمائدة اتكلمت على المواثيق التي تقوم بها حياة الفرد وحياة المجتمع، وبعدين اتكلمنا في الأنعام أنك لن تستطيع القيام بهذه الأعباء إلا بمعرفة الله عز وجل وتوجيه وجهة القلب إلى الله. ثم تأتي سورة الأعراف لتحسم موقفك. يعني سورة الأعراف هي السورة الحاسمة بعد كل هذه التكاليف. خلاص أنت واحد من اثنين، أنت يا إما مع المصلحين يا مع المستكبرين. طيب السورة بتتكلم، احنا طبعا بنشوف الأول يعني الجو العام للسورة والهيكل العام، وبعدين هنتكلم في التفاصيل. الهيكل العام للسورة زي ما احنا قلنا إنها سورة مكية نزلت بعد التكليف بالجهر بالدعوة، ودي طبعا كانت مرحلة فاصلة في تاريخ الدعوة الإسلامية. لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة يبقى أنت خلاص يا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وساعتها ستلقى ما تلقى من المشركين من العذاب والمقاطعة والتشويه والكلام ده كله، يا إما أنت هتكون مع والعياذ بالله الكافرين، أو تكون من الفريق الثالث اللي بتحاربوا الصورة وهو فريق الغافلين أو فريق الساكتين. الصورة بتقسم الناس بصفة عامة في جميع القصص اللي وردت في الصورة إلى واحد من ثلاثة: المستكبرين في الأرض والمكذبين، ودول اللي هينزل عليهم العذاب وسيأتيهم البلاء، أو ستكون مع المصلحين ودول الناجين، أو الفريق الثالث اللي بتحاربوا الصورة وبتقولك أوعى تكون منهم، هم الغافلين أو الساكتين. فالصورة هي طرقات قوية جدا على قلب كل واحد مننا. إن أنت علمت الحق في سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وعلمت منهج الله عز وجل، ورأيت عظمة هذا التشريع وعظمة هذا الدين وقوام هذا الدين، ثم وجهت وجهك إلى الله فالق الحب والنوى وفالق الإصباح، وتأملت في خلق الله، وفي سورة الأنعام علمت أن لا وجهة للقلب إلا لله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الخالق والرازق والمدبر وهو المستحق للعبادة، فوجه قلبك لله. فلا بد أن تحسم موقفك وتأخذ الكتاب بقوة، ودي رسالة السورة. والسورة بتعرفنا ان انت حاجة من الاتنين، يا هتحسم موقفك فهتكون مع الناجين، يا اما هتكون كما سميت السورة من اهل الاعراف اللي هم لم يحسموا موقفهم في الدنيا فكانوا على الاعراف في الاخرة، لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. طيب نبدأ عشان ما اطولش عليكم. السورة بتبدأ طبعا بالآية الاولى والفاصلة: كتاب انزل اليك فلا يكن في صدرك حرج منه، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه. هذا الكتاب، هذا القرآن، هذا التشريع، هذا الدين الحنيف نزل من الله عز وجل، فلا يكن في صدرك حرج في تطبيقه ولا حرج في الميل إليه. ما فيش في الدين حاجة اسمها الحيادية، ما فيش في الدين حاجة اسمها ممكن ده يبقى صح وده ممكن يبقى صح، أو ده مست لايقلي وده ليس لايقلي. الكلام ده مش كلام المسلمين، كلام المسلمين أنت لابد أن تحسم موقفك وتكون في صف الدعوة إلى الله عز وجل، في صف دين الله عز وجل، لابد أن تحسم موقفك ولا يكن في صدرك حرج منه. بعد كده الصورة بتأتي إلى مجموعة من القصص، فتبدأ القصة الأولى هي قصة آدم وإبليس وبداية الصراع من قبل نزول الأرض. وهذا الصراع بدأ بين الحق والباطل وبين آدم وإبليس منذ أن كان في الجنة. يقول الله عز وجل: فدلاهما بغرور. ودي طريقة الإغواء اللي استخدمها إبليس في إغواء آدم وزوجته عليه السلام. فدلاهما بغرور، دي أنت عارف لما تجيب دلو وتلقيه في تنزله في بير، يعني تجيب دلو كده اللي هو جردل وتنزله في بير، فدي كلمة دلاهما بغرور اللي هو التعليق. واحد متعلق لا يعرف الحق من الباطل، لا يحسم، لم يحسم موقفه، واقف في النص متردد مش عارف يبقى ايه، دي صورة الدلو المتدلي. فدلهما بغرور اللي هو ان ابليس جعل ادم متحير، ما هوش عارف هل يأكل من الشجرة، هل هي شجرة الخلد فعلا، هل يطيع امر الله عز وجل. فوقف في حالة هذا التحير وعدم حسم الموقف، فكانت دي بداية المعصية وبداية الانزلاق وبداية الهبوط من الجنة. فلابد يا ابن ادم آدم أن تحسم موقفك ولا تكن في هذا الموقف. طبعا وسوسة الشيطان، وأهم حاجة جت في قصة وسوسة الشيطان، ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، اللي هي فكرة العري. إن دايما يا شباب الشيطان بيستخدم قصة العري لإغواء بني آدم، فلابد أن تكون من المتسترين ومن المتزينين أيضا. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة. وريشة ده اللي هو الحاجات التجمل، إنك تلبس خاتم، تلبس طاقية، تلبس حاجات الإنسان بيتجمل بيها. وخذوا زينتكم عند كل مسجد، إن أنت تتجمل وأنت ذاهب إلى الله عز وجل، وأن هذه الزينة من عبادة الله عز وجل. فعكس هذا التستر هو العري والتخلع من الحجاب ونزع الحجاب. فهنا رسالة عظيمة جدا لبنات المسلمين ولشباب المسلمين، البنات إن أنت اعتزي بحجابك. البنت اللي لسه بقينا خلاص في نص رمضان أو داخلين على نص رمضان ولسه ما هيش عارفة تاخد قرار الحجاب الشرعي ولا ما تاخدوش، تلبس الإسدال وهي رايحة تصلي وبعدين تقلعه وتلبس لبس عادي أو لبس فيه تبرج وهي بره المسجد، لأ، لابد تحسمي موقفك. أنت مع الحجاب الإسلامي اللي ربنا أمر به ولا أنت هتبقي والعياذ بالله من العاصين؟ كذلك الشاب، يا ترى هتترك مشاهدة العري وهتترك البعد عن هذه الفحشاء وطريق الغافلين وتفصل لكتاب الله عز وجل ولدين الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هتقعد لسه متردد ما انتش عارف تاخد موقفك فين؟ ثم ندخل في القصة الثانية وهي القصة الحاسمة في هذا المشهد العظيم، ان انت لابد ان تحسم موقفك وإلا ستكون من اهل الاعراف. ليه هتكون من اهل الاعراف؟ لان ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه الصورة بهذا الاسم وقال وبينهما حجاب، اللي هم اهل الجنة واهل النار، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم. يعني يعرفون كلا بسيماهم، يعني الشاب اللي له شلتين، البنت اللي لها صحبتين، صحبة الطاعة اللي بيروحوا المسجد مع بعض، وصحبة المعصية اللي بيسمعوا اغاني مع بعض ويعملوا معاصي مع بعض ويروحوا يقضوا الصيف مع بعض ويعملوا. فهو مع هؤلاء ومع هؤلاء، ده في الدنيا، لكن في الآخرة سيكون لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وده للأسف صعوبة وحرج الشديد جدا اللي بيلقاه الإنسان الذي لم يحسم موقفه في الدنيا، فسيئة الآخرة ولم يحسم فيه الحكم في الآخرة، هيفضل واقف متعذب، ما هوش عارف هيبقى من أهل الجنة ولا هيكون من أهل النار، لم يدخلوها وهم يطمعون، واقف يبص لأهل الجنة اللي هو كان عارفهم، كان بيصلي معاهم، كان بيروح التراويح معاهم، كان ممكن يعتكف معاهم، لكن بقية السنة هو مقضيها، ما هوش عارف هو فين أصلا، ما هوش في طريق الدعوة إلى الله، ما هوش في طريق الجهاد في سبيل الله، ما هوش في طريق نصرة الحق، لا واقف في النص كده، ما هوش واخد موقف، ما هوش حسب موقفه. فاللي يشوفه يفتكره، احيانا تشوفه مع شلة الفساد تفتكره فاسد، واحيانا تشوفه مع شلة الطاعة تحسبه طائع. فلا لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، ما انتش عارف تصنفه. هذا الانسان يأتي يوم القيامة ويكون على الاعراف، وموقف الاعراف موقف عصيب جدا جدا جدا. فهم ينظرون لاصحاب النار، واذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. احنا كنا معهم في الدنيا احيانا، بس مش عايزين نبقى معهم في الاخرة. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. كانوا عارفين الناس دي وعارفينهم بسيماهم، كانوا عارفين علاماتهم وشكلهم، وكانوا شايفينهم في الدنيا ومصاحبينهم في الدنيا. فأصحاب الأعراف لم يكن يريد أن يكون منهم، بل كان يظن نفسه أنه من الناجين. يعني صاحب الأعراف ده ما كانش في الدنيا فاكر أنه هيبقى من أهل الأعراف، لا، ده هو كان فاكر أنه هو كده كويس، أنه هو طالما هو بيصلي وبيعمل بعض الحاجات الطاعات الظاهرة وواقف بقى واخد موقف سلبي من بعض الطاعات التانية، فهو فاكر أن أنا إيه موصل الأمور ونسعى لقلبك وسعى ربك وان انا كده ان شاء الله هكون من الناجين. ما كانش يعرف ان يوم القيامة سيأتي على الاعراف ولم يحسم موقفه بعد. طيب عشان بس نلحق نخلص الصورة، فبندخل في قصص الانبياء. كل نبي من الانبياء جاء بنفس الدعوة اللي هي انه يدعو الى توحيد الله عز وجل، فانتهت. وخدوا بالكم يعني قصة الانبياء يعني هي من اعظم ما جاء في القرآن، ان هي بتأتي بشكل مشاهد معينة من الصورة. يعني ايه؟ يعني مثلا كل قصة من هذه القصص جاءت في صور مختلفة بمشاهد مختلفة. ليه ربنا سبحانه وتعالى اختار هذا المشهد من القصة في هذه الصورة؟ ده باب تأمل كبير جدا. فكل المشاهد اللي جات معانا في قصة ثمود، في قصة قوم لوط، في قصة مدين، في قصة بني اسرائيل، المشهد اللي جه في سورة الاعراف هو مشهد ما بعد نزول الايات وقرب حسم الصراع. يعني ايه؟ يعني خلاص نزلت الآيات وجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة، كل نبي من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين، فجهر بالدعوة وبقى الناس في هذا الموقف. واحد من اتنين، يا إما هتكون مع المستكبرين يا إما هتكون مع المؤمنين. أما الساكتون فسكت الله عز وجل عنهم. كل الغافلين في هذه الصورة كان مصيرهم العذاب. ليه؟ لأن تنتهي كل قصة المؤمنين فأنجيناه والذين آمنوا معه. مفيش حل تاني، أنت لازم تكون مع المؤمنين عشان تكون من الناجين. لا نجاة لك إن لم تكن في صف الداعين إلى الله والمصلحين في هذه الدعوة. مفيش اختيار تاني، أنت هتكون والذين معه مع النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وظاهر هذه المسألة واخذ فيها قرار حاسم وتجهر بذلك في وجه الجميع، أنا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع دين الله عز وجل، أنا مع الدعوة إلى الله، يا إما لن تكون من الناجين. وبعدين بتأتي آية برضو حاسمة، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لأن سبب إن الناس تبعد عن الدين إنها فاكرة إن البركة وزيادة في الرزق وزيادة في المال هي بعيدة عن الدين، يعني إيه؟ فاكرة إن الدين هيجي على رزقها، فاكرة إن الدين هيبعدها عن طريق صلاح الدنيا، فاكرة إن الدين ستفسد عليهم دنياهم. فربنا بيقول لك لا، بالعكس، ده أنت لو اتقيت الله عز وجل ليفتحن الله عز وجل عليك من البركات من السماء والأرض، يعني من أبواب أنت لا تتخيلها أيضا. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، فده هو النموذج الصالح، لو أصلحت سيصلح الله عز وجل دينك ودنياك. طيب، في هنا بقى إيه سؤال عظيم جدا، أو مسألة متكررة جدا، إن ناس كتير تقول لك طب هو أنا واحد، يعني أنا هغير في نموذج الصلاح أو في الفساد؟ يعني أنا واحد غافل، بس أنا باجي أصلي، باجي أعمل طاعات، وبروح تاني أعمل معاصي، فأنا واحد مش هغير المجتمع، مش هغير الدنيا. لا، لابد أن تعرف إنك الذي تزيد أو تنقص نصاب الصلاح في الأرض. يعني إيه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أنهلك وفينا الصالحون، يعني فينا الصالحين أي؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني كثر الخبث؟ يعني الله عز وجل يرى ويطلع على قلوب العباد، على عدد الموحدين، على عدد المستمسكين، على عدد الجاهرين بالدعوة، على عدد الذين وقفوا في صف الصلاح. فإذا كان هذا العدد هو الكثرة، يبقى هذه الأمة لا تهلك. لكن لما يكون الكثرة، لما تكون الكثرة من الخبث، لما تكون الكثرة من الساكتين، لما تكون الكثرة من الغافلين، ساعتها ينزل العذاب. ليه؟ إذا كثر الخبث، فأنت تكسر سواد المفسدين بعدم وقوفك في صف الدعوة وفي صف النجاة وفي صف الجهر بدين الله عز وجل. برضو نفس المشهد ونفس هذه القصة تأتي مع سيدنا موسى عليه السلام. وطبعا قصة سيدنا موسى هنا هي من أطول القصص التي جاءت في الصورة، وبتصور الصراع بعد برضو الجهر بالدعوة. يعني بتبدأ بقصة سحرة فرعون لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى بالدعوة إلى الله عز وجل وظهر الحق وبطل ما كانوا يعملون، فساعتها السحرة حسموا موقفهم ولم يكونوا من المترددين، ووقفوا تلقاء ومباشرة في صف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. في هذا الموقف القوي جدا جدا نصر الله عز وجل السحرة. طيب، ايه النصر اللي حصل للسحرة؟ هو ده بقى اول موقف من مواقف التغيير، ان انت لازم تغير افكارك، ان النصر ليس فقط بالتمكين. يعني في ناس فاكرة ان احنا ننتصر امتى؟ لما نمكن ونحكم الدول ونطبق الشريعة يبقى احنا كده انتصرنا. لا، ليس هذا هو نموذج النصر الذي جاء في القرآن على الدوام، ده احد نماذج واحد صور النصر، بس النموذج اللي جاء هنا في سحرة فرعون هو نموذج الانتصار والاستعلاء بالدين، ان هم ماتوا ثابتين على الحق، ان هم لم يهتزوا امام فرعون، لم يهتزوا للبلاء، بل صبروا وسكتوا، ولم يستطع فرعون بجبروته وقوته وبطشه أن يردهم على هذا الحق، فكان هذا النصر. فالنصر هو الثبات، يعني النصر هنا في سورة النصر في سحرة فرعون هو الثبات على الحق، حتى قتلوا في سبيل الله عز وجل وقالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، فقد ما أنت قاد، ما عندهمش أي مشكلة خالص، قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، يعني ما كانش عندهم أي اهتزاز فثبتوا. فهذه صورة من صور النصر، الثبات على الحق حتى تلقى الله عز وجل. طيب، دي الصورة الأولى، صورة إيه؟ سحرة فرعون، الذين ثبتوا وآمنوا بموسى عليه السلام. الصورة الثانية بقى قوم بني إسرائيل نفسهم اللي هم ثبتوا وصبروا لما قال لهم سيدنا موسى، قال استعينوا بالله واصبروا إن الأرض الله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، بعد آيات قال الله عز وجل أن سبب هذا النصر وهذا التمكين اللي حدث لبني إسرائيل قال بما صبروا. يبقى هذا الصبر الذي صبروه استجابة لأمر موسى عليه السلام كان مفتاح النصر، إنما الصبر مع النصر، أو إنما النصر مع الصبر، فلما صبروا فتح الله عز وجل عليهم. لكن بقى المشكلة فيما حدث بعد النصر. يبقى إذن بيقول لك برضو ان البلاء نوعين، بلاء ياتي قبل التمكين وبلاء ياتي بعد التمكين. البلاء اللي جه بعد التمكين او بعد النصر على فرعون هو بلاء ان هم لم يثبتوا على الحق بعد ذلك، فلما ذهب موسى لميقات ربه عبدوا العجل والعياذ بالله، فلم يكونوا فاصلين وكانوا ما زالوا مترددين ولم يحسموا موقفهم، لذلك قال الله عز وجل لموسى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين، وقال خذوا ما أتيناكم بقوة. فهنا النموذج اللي هو عدم الأخذ بقوة، اللي زي ما احنا بنقول نموذج الغافل، نموذج المتردد، نموذج الذي لم يحسم موقفه بعد. هياتي برضو قصة مهمة جدا جدا وفارقة في الصورة، اللي هي قصة أصحاب السبت. وقصة أصحاب السبت باختصار إن في قوم أو مجموعة من بني إسرائيل وحرم الله عز وجل عليهم الصيد يوم السبت، فعملوا إيه؟ وضعوا الشباك يوم الجمعة وكان تاتيهم حيتانهم شراعة، يعني تاتي الحيتان اللي هي السمك شراعة، يعني بترفع الايه، بترفع اللي هي الزعانف بتاعتها، شايفاها كانها شراع، يعني شايفينها ماشيه كده قدامهم في الميه اللي هي تعالى امسكني يعني. فهم طبعا حرم عليهم هذا الصيد، فتحايلوا على شريعه الله عز وجل، فوضعوا ايه الشباك يوم الجمعه، ولموها يوم الايه، جمعوها يوم الاحد، فبذلك اصطادوا يوم السبت، وان لم يكونوا اصطادوا مباشره يوم السبت. فهذا التحايل على شريعه الله، ايه اللي حصل؟ بني اسرائيل انقسموا الى 3 فرق، الفرقه الاولى اللي هم العاصين، والفرقة الثانية اللي هم المصلحين اللي راحوا يعظوهم، والفرقة الثالثة اللي قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فقالوا موعظة إلى ربكم ولعلهم يتقون. طيب إيه بقى اللي حصل في هذه القصة؟ كيف انتهت القصة؟ أن هؤلاء العاصين أنزل الله عز وجل عليهم عذابا شديدا، قال فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. في فريقين لا ثالث لهم، فريق المترددين اللي كانوا بيقولوا لما تعظون قوما الله مهلكهم لم يكونوا من الناجين، لأن ربنا قال إيه؟ فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا مين؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء، بس هم دول اللي نجوا، الباقيين كلهم عذبوا. ده أحد الأقوال، إن هم عذبوا مع المعذبين، الناس الذي لم تنهى بالإيه؟ لم تنهى عن المنكر. والقول الثاني أنهم سكتوا عن الدعوة إلى الله، فسكت الله عنهم ولم يذكر ما حدث منهم. بعد ذلك تأتي آية أيضا فاصلة في المصحف أو في سورة الأعراف، الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. أنت خلاص عرفت إن مفيش نجاة إلا بالإصلاح، طب أنت كيف ستكون من المصلحين؟ بالاستمساك بكتاب الله عز وجل، بشريعة الله عز وجل، بالأخذ بقوة. طيب بعد كده بقى تناقش الصورة قضية الغفلة، يعني إيه اللي بيخلي الإنسان متردد؟ إيه اللي بيخليه لا يحسم موقفه؟ إيه اللي بيخليه عارف إن الحق هو القرآن والدين والشرع وشريعة الله عز وجل التي نزلت في سورة البقرة وآل عمران والمائدة والنساء، وان هذا هو منهج الله عز وجل، وان توحيد وجهة القلب لابد ان تكون لله عز وجل كما في سورة الانعام، ثم يأتي عند الاعراف ويقف متردد لم يحسم موقفه. ايه اللي بيجعل الانسان يأخذ هذا الموقف؟ انه مرض الغفلة. ليه؟ لان الله عز وجل قال ان تقول يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، ده في المساق، ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل. مين دول يا رب؟ أولئك هم الغافلون. وحذر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقال اذكر ربك في نفسك واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصالي ولا تكن من الغافلين. فمرض الغفلة هو الذي يؤدي إلى عدم حسم الموقف، إلى التردد، إلى الوقوف على الأعراف، إلى أنك لا تقف في صف الدعوة، واقف متحير، ما أنتش عارفة تلبسي الحجاب الشرعي ولا تتبرجي، عمالة تلبسي لبس له لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا أنت عارف هتبقى إنسان ملتزم وتجهر بالتزامك، ولا أنت هتقف إيه مع الشلة دي شوية ومع الشلة دي شوية، لابد تحسم موقفك ولا تكن من الغافلين. وبعدين برضو الآية اللي بتأتي في نفس سياق الصورة اللي هي قصة الذي آتاه الله عز وجل آيته فانسلخ منها، مين الراجل ده؟ راجل احنا شفنا سياق الصورة، نزلت الآيات البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام، وعرفنا المنهج وصفات المنهج وتوحيد وجهة القلب على الله، فآتاك الله عز وجل هذه الآيات في المصحف، يا ترى هتحمل هذه الآيات؟ هتكون من الحافظين، من المتدبرين، من القائمين، من العاملين، ولا هتخلد إلى الأرض بعد كل هذه الآيات، تروح تلعب جيمز بقى، وتروح تتفرج على اليوتيوب، وتروح تقعد على السوشيال ميديا، وتروح تضيع وقتك في ما لا فائدة منه، ولا هتحسم موقفك وتكون من الناصرين لله، وتنفق وقتك وعمرك وتنذره في سبيل الله؟ واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا رفعناه بها. القرآن يرفعك، هذه الشريعة ترفعك، ولكن بشرط ألا تخلد الأرض، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. بتنتهي الصورة بأن أنت لابد أن تكون من الساجدين ولا تكون من المستكبرين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. يبقى نرجع تاني نجمل في دقيقة بسرعة، إن الصورة قسمت الناس إلى 3 أقسام، القسم الأول هو قسم المستكبرين والمعاندين الذين ينزل عليهم العذاب، القسم الثاني هو قسم المصلحين المتمسكين بدين الله عز وجل الذين يأخذون الكتاب بقوة الذين ينهون عن السوء، وهؤلاء هم فقط الناجين، والقسم الثالث اللي هم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، اللي هم أصحاب الأعراف، اللي هم الساكتين في أصحاب السبت، اللي هم الغافلين في بقية الصورة. فحذرت الصورة هؤلاء أنكم لن تنجوا بغفلتكم، فاحسم موقفك ولا تكن من الغافلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.